بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين، أما بعد. وعليكم السلام. فهذا اليوم الأحد السابع من شهر ربيع الثاني عام 1434، وهو كما قال أخونا عمر يكمل لنا تمام أو السنة الرابعة يعني من هذا الدرس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. من بدأ معنا من أول الدرس؟ اللي بدأ معنا من أول درس يعني من الجماعة لا بأس بكم، جيد، اللهم ثبتنا. درسنا في هذا اليوم باب الحضانة. هذا الباب من محاسن الإسلام، أنه يدعو إلى العناية بالأبناء، وهو متمم لباب النفقة. الإسلام عنده حقوق الطفل وعنده حقوق الصغير وآداب الصغر منذ جاء الإسلام، ونظام عادل ونظام عظيم ليس فيه ظلم ولا تقصير. يقول الشارح العلامة البسام رحمه الله: الحضانة حفظ من لا يستقل بأمره عما يضره بتربيته وعمل ما يصلحه. معنى الحضانة حفظ من لا يستقل بأمره، يعني الذي لا يستطيع أن يقوم بحاله وأمره. قال الله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا. إذن الكفالة الرعاية، مثل ما كفل زكريا عليه السلام مريم. والكفالة تقتضي الحفظ والصيانة، لهذا نبي الله زكريا عليه السلام لما وجد عند مريم رزقا ماذا قال؟ أنى لك هذا، يعني أنا القائم عليك وأنا المنفق عليك، ومن أين جاء هذا؟ يعني بيّن لي. وهذا فيه من حسن الرعاية، يعني أنت في البيت أنت تعرف مدخل البيت ومخرجه، والله فجأة والولد عنده أشياء أنت ما تحلم بها، ما تسأله وتقول: من أين جاءت هذه؟ أنى لك هذا، مثل ما قال زكريا عليه السلام: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فمن تمام الرعاية والعناية والحفاظ عليهم الإنفاق والحضانة والرعاية في الصغار والتربية والتأديب. ذكر الحافظ، يقول الشارح أيضا: قال الوزير: اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج. الوزير من هو؟ لما يقول قال الوزير من هو؟ الوزير هو يحيى بن هبيرة الحنبلي رحمه الله، له كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح في 10 مجلدات، يعتني بنقل كلام الأئمة الأربعة وإجماعاتهم. كان فقيرا فطلب العلم حتى رفع الله قدره وصار وزيرا لبعض خلفاء بني العباس. وهكذا أنت يا طالب العلم، اطلب العلم وقدم العلم على كل شيء، فلو ما عندك شهادة سيأتيك الله بالخير، ما عندك مال سيأتيك الله بالمال، ما عندك مكتبة سيأتيك الله بالمكتبة، ما عندك بيت سيأتيك الله بالبيت، أنت اطلب العلم. والدليل على ذلك حديث أنس في سنن الترمذي أن أخوين كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يكتسب والآخر يتعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الذي يكتسب يشكو أخاه، يقول: أنا أعمل وهذا جالس عندك، بهذا المعنى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قال لعلك ترزق به، يعني أنت الله وسع لك بسبب أنك تنفق على طلبة العلم، تنفق على أخيك. طبعا هذه الرواية محرفة عند بعض العوام، بعض العوام لما يذكر هذا الحديث يقول لك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت أفضل منه، هذا ما أعرف الحديث. الحديث أن لعلك ترزق به، فمعناه طلب العلم. إذا كان طلب العلم، الإنفاق على طلب العلم، على طالب العلم سبب من أسباب الرزق، فكيف بطلب العلم؟ كيف بطلب العلم نفسي؟ فإذا وفقك الله لطلب العلم والاستفادة فلا، فاعلم أنك في خير وعلى خير. فهذا الوزير أنا مثل ما ذكرته لكم مرارا أنصح بالرجوع إلى ترجمته وقراءته، فيها عظات وعبر. يقول اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، واتفقوا على أنها إذا تزوجت ودخل بها زوجها سقطت حضانتها، وأنها إذا طلقت بائنا تعود حضانتها. هذا الأصل في باب الحضانة، أنها تكون لمن؟ للأم. ما دام أنها خلص خرجت عن حيز الزواج ترجع إليها الحضانة. طيب، ذكر الحافظ ابن حجر جملة من الأحاديث في هذا الباب، أولها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء. شوف على الكلام العربي الفصيح، مرأة عربية متعلمة، وهذا يحسن يعني الإنسان يعتني بتعليم أهل بيته. قال وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. تكتب أنت وقال الألباني حسن، الإرواء رقم 2187. يؤخذ من هذا الحديث أن الأم أحق بحضانة الطفل من الأب ما دام في طور الحضانة ما لم تتزوج، وهذا حكم مجمع عليه بين العلماء. إذا احتاجت المرأة للزواج وتزوجت مثلا ورجعت الحضانة، فبعض الناس ينظر إلى المرأة على أنها يعني كما يقولون أنانية، وهذا خطأ. خطأ، المرأة إذا احتاجت وتزوجت لا حرج، ما في عليها حرج، وإذا صبرت وربت أبنائها وحضنتهم فأيضا هذا هي تؤجر على ذلك. لكن كون الناس ينظرون إليها نظرة دونية على أنها آثرت حظها على حظ أبنائها، لا شك أن هذا خطأ، ما لم يكن هناك يعني ضياع للأبناء فهذا شيء آخر. يقول أيضا تقديم الأم على الأب في الحضانة ما دامت متفرغة في غاية الحكمة والمصلحة. وفي حقيقة الصغير في حال الصغر الأم تكون أقرب ما تكون إليه، أقرب من الأب. فهذا الحديث فيه نص واضح أنها أحق به ما لم تتزوج، لأن إذا تزوجت شغلت برجل آخر. ذكر الشيخ في الفوائد عن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال الصحيح أنه إذا رضي الزوج بحضانة ولد الزوج الأول أن الحضانة لا تسقط فهي باقية، وهذا قياس المذهب في جميع الحقوق. ليظهر أن التقديم الحديث أولى، أنت أحق به ما لم تنكح، فإذا نكحت للأب الحق في المطالبة بأبنائه، لكن إذا ما طالب بالأبناء وظلوا عند أمه وزوجها وافق على أن هذا شيء آخر، لكن إذا طالب فالقاضي يحكم له. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها، يعني كأنه كبر الولد وأصبح ينفعها، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي. تكتب أنت أيضا والألباني كما في الإرواء 2192. الشارح قال: هذا الحديث صحيح. قال: وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهده. فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وهو في صحيح أبي داود برقم 1941. صحيح أبي داود 1941. هنا الشيخ البسام يقول: قال الحافظ في التلخيص: رواه أحمد والنسائي وأبو داود والماجه والدارقطني من حديث رافع بن سنان، وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة. ممكن تعلق أنت على هذا فتكتب: هذا الاختلاف لا يضره. لأنه لإسناد آخر، كما في صحيح أبي داود، كما في صحيح أبي داود. يعني هذا الحديث جاء من طريقين: طريق فيها اختلاف وطريق ليس فيها اختلاف. فالطريق التي ليس فيها اختلاف هذا الطريق، طريق رافع بن سنان اللي من طريق عبد الحميد بن جعفر. والشيخ الألباني رحمه الله وضح هذا وبينه وفصله. هذان الحديثان فيهما الزمن الذي يرجع فيه الابن إلى أبيه، الحضانة تستمر عند الأم إلى سن معين. يقول هنا الشارح: إذا بلغ الطفل سن التمييز وصار يستغني بنفسه في كثير من الأمور، فحينئذ يستوي حق الأم والأب في حضانته، فيخير بين أبيه وأمه، فأيهما ذهب إليه أخذه. سن التمييز يضبطه العلماء بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. فيقولون: وهم أبناء 7 سنين، معناه إذا أتم 7، إذا أكمل 7 ودخل في 8 يكون قد بلغ التمييز. وبعض العلماء يقول: التمييز لا يحدد بالسن، إنما التمييز يختلف من طفل إلى آخر. فالتمييز يفسرونها بأنه من عقل الخطاب وفهم الجواب. إذا سألته قلت له: من ما هذا؟ فقال: هذا كتاب. وقلت له: اذهب، فذهب. وقلت له: اشتري كذا، فاشترى. إذن أصبح يعقل الخطاب ويفهم الجواب ويرد. هذا يقول أصبح مميز. ويستدلون بماذا؟ بحديث محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه يقول: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 4 سنين. فهذا يعني كثير من أهل العلم يقول أن هذا هو التمييز، التمييز أن يعقل الطفل ويميز بين الأشياء. لكن في باب الصلاة يحدد بماذا؟ ب7، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدده. أما في غير باب الصلاة، في باب الرواية كما يذكر علماء الحديث، في باب الرواية يحددون التمييز بهذا، بحيث أنه قد يصل إلى 10 سنوات وهو غير مميز. لكن باب الصلاة حتى لا يصبح الأمر إلى الناس حدده النبي عليه الصلاة والسلام ب7 سنوات. فلو أتم 7 وهو لا يعقل الخطاب ولا يفهم الجواب أيضا يؤمر بالصلاة. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خيره قال خذ بيدي أيهما شئت. يقول الشارح رحمه الله: الصبي المميز له إرادة معتبرة باختيار أحد أبويه دون الآخر، لكن قال ابن القيم: التخيير لا يكون إلا إذا حصلت به مصلحة الولد، فلو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه، ولا التفات إلى اختيار الصبي في هذه الحالة فإنه ضعيف العقل إلى آخره. يعني إذا أثبت أحد الأبوين بعد اختيار الابن أن الثاني ما يصلح للحضانة، كان يكون مثلا أصحاب المخدرات الأب، أو أن تكون الأم لعوبة، أو أن يكون هذا الذي عليه الحضانة لا يصون الولد، فهذا يرفع إلى القاضي والقاضي ينظر في المعتبرات، وإذا تثبت من ذلك يحكم به، لأن الأصل لماذا وضعت الحضانة؟ لمصلحة الابن.
إذا كانت الأولاد تهتم بأمور الدين
يرفع أمرها القاضي، يرفع أمره. أنها لكن رسول الله مهديه هذا إشكال حقيقة، بس ما ذكرها الشيخ. يذكر واختلفوا في أحقية غير المسلم بحضانة المسلم، فذهب الحنفية إلى أن الذمية أحق بحضانة ولدها المسلم ما لم يعقل دينا، وعللوا ذلك بأن الحضانة مبنية على الشفقة، والأم مسلمة أو ذمية أتم الشفقة. وذهب المالكية إلى أن اتحاد الدين بين الحاضن والمحظون ليس بشرط في الحضانة. قال: وذهب الشافعية والحنابلة رواية قوية للإمام مالك إلى أن اختلاف الدين مانع من الحضانة، فلا حضانة لكافر على مسلم، واستدلوا بحديث الباب. فلعل هذا الباب، هذا الحديث لعله يحمل على الحضانة في الصغر إذا ما يوجد ضرر، إذا كانت هي ذمية يعني تعيش في أرض المسلمين، لأنه سيأتي معنا عند الفقهاء أن الحضانة إذا ثبتت للأم بشرط أن لا تسافر من هذه البلدة، يعني كلاهما في دبي فالحضانة لها، فإذا انتقلت أسرتها إلى بلدة أخرى للأب أن يطالب بالحضانة، لأن الحضانة تعني أنها عنده، أنه عندها في الليل، ولكن في النهار لا يمتنع منه أبوه، والله انتقلت مع أسرتها إلى رأس الخيمة، للأب أن يطالب بالحضانة أنه ترجع إليه، لأن هذا أيضا من الموانع. فالأقرب أن يؤول هذا الحديث، يعني يؤول بأن تكون الأم وإن اختلف دينها تكون في نفس البلدة وتكون تحت حكم الإسلام، لكن اليوم الكفار ما هم تحت حكم المسلمين، فربما يتزوج الإنسان امرأة كافرة، وهذه الكافرة يكون دولتها لها قوانين ما نقول تحمي الطفل، وإنما تجرئ الطفل على الإسلام وعلى المسلمين فضلا عن والديه. ومن ها هنا فالأفضل الإنسان ألا يتزوج امرأة كافرة، بل الأحسن للإنسان ألا يتزوج يعني من النساء اللاتي يحملن الجنسيات الكافرة، خاصة الدول هذه اللي تسمى في عرف الناس بالعظمى، لأنه قد يحصل شيء يوم من الأيام فتلجأ هي إلى سفارتها أو تلجأ إلى كذا، فتحدث مشاكل وتحدث فتن وتدخل في قضايا وكذا، فأنت ما في أحسن ما تأخذ لك من حولك، أفضل لا تحتاج سفر لما توديها عند أهلها ولا تحتاج شيء، وين بيت الأب قريب ومن العائلة ومن الأسرة أو قريب من بلدك، هذا أفضل شيء. وللناس فيما يعشقون مذاهب، أنا ما أتدخل، لكن هذا من باب الأفضل. وهكذا كان بعض المشايخ، الشيخ مقبل رحمة الله كان ينصح بهذا، كان يقول: إذا أنت من محافظة خذ من نفس المحافظة، لا تأخذ محافظة ثانية. طبعا هذا من باب النصح، وأنا أقول هذا أيضا، هذا أقرب وأحسن للإنسان، هذا من جهة المسلمين فيما بينهم. لكن الكفار يا أخواني، واحد يأخذ امرأة كافرة ودولتها من الدول هذه التي تنظر تنظيرات قوية، فيوم من الأيام يأتي ابنك ما تستطيع تتكلم عليه، ولا تستطيع تربيه، ولا تستطيع تدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا ماذا تصنع؟ لماذا أنت فعلت هذا؟ طيب الحديث الرابع قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. حديث علي خرجه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 2190. يقول الشارح: تقدم أن إجماع العلماء تقديم الأم في حضانة الطفل، فإذا فقدت الأم فإن الخالة بمنزلة الأم، يعني الخالة مقدمة. من كان من النساء من جهة الأم مقدم على النساء من جهة الأب. وهذه البنت اللي هي بنت حمزة رضي الله عنها وعنه اختلف فيها ثلاثة. علي بن أبي طالب يقول هي ابنة عمي، يعني أنا أريد حضانتها. وزيد بن ثابت رضي الله عنه يقول هي ابنة أخي، لأن حمزة أخوه من باب الأخوة الإسلامية، لأن الرسول آخى بينه وبين حمزة، فيقول هي ابنة أخي. علي يقول هي ابنة عمي. جعفر يقول هي ابنة عمي وخالتها تحتي. فكلهم كان يريد حضانتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بها لمن؟ لجعفر رضي الله عنه. قال الشارح في الفوائد: قال فقهاء الحنابلة: إذا أتمت البنت 7 سنين صارت حضانتها لأبيها حتى يتسلمها زوجها، لأنه أحفظ لها. فإن كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهملها لاشتغاله عنها أو قلة دينه والأم قائمة بحفظها قدمت. للأسف هذا بالنسبة لي يعني الطلاق. المشكلة أن بعض الأبناء اليوم يسكن مع أبيه ومع أمه، وأبوه مشغول وأمه مشغول، والحضانة عند الخادمة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه اللفظ للبخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة، يعني بسبب هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. ثم الحديثان واضحان، واضحة الدلالة في دعوة الإسلام إلى العناية بالضعيف والعناية بالمسكين والرعاية له، ومن هؤلاء الأبناء، من هؤلاء الأبناء. إذا كان الإسلام يخبر أن امرأة دخلت النار بسبب تقصيرها في إطعام هرة، فكيف في من قصر في أبنائه؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أي فليناوله. لا، هو لماذا يناوله؟ لأنه يعني هو للطبخ، وهو الذي عانى حره وعانى كذا، فأنت كما تقول يعني تسقط ما في نفسه وما في عينه بشيء من ذلك. يعني إما أن يأكل معك كما قال عليه الصلاة والسلام: ألبسوه مما تلبسون وأطعموه ما تطعمون، كما كان أبو ذر يفعل. أبو ذر كان يمشي يوم الخادم ما تفرق بينه، ولكن بعض الناس ما يستطيع أن يفعل هذا، إما لمكانته وإما لاختلاف العادات وإما إلى غير ذلك، فمعناه أنه يعطيه جزء منه. هذا من أدب الإسلام، هذا من الأدب الإسلامي. وأحيانا يكون هذا لمصلحة الإنسان، لأنها بعض هؤلاء يعني كما يقال عيانون، فترجع تندم. فشوف حتى الإسلام راعى مصلحتك وراعى ما أنت فيه من يعني مكان، أنك تحافظ على مشاعر حتى هؤلاء، حتى هؤلاء لهم مشاعر. حقيقة اللفتة التي كانت قبل فترة للشيخ محمد بن راشد تكريم عمال النظافة، يعني هذه سبحان الله قد ما يلتفت لها كثير من الناس، حقيقة اللفتة عظيمة جزاه الله خير. يعني حتى عمال النظافة فعلا يحتاج إلى تكريم، يحتاج إلى وحقيقة الإنسان بأخلاقه أمام الناس جميعا. في زاد المستقنع يقول نقرأ بأسباب الحضانة سريعا مع بعض تعليقات الشيخ ابن عثيمين للفائدة حتى تكتمل الفائدة. يقول هنا في زاد المستقنع: تجب الحضانة لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. ما هو قال لك الحضانة هي حفظ رعاية من لا يستطيع القيام بحق نفسه من هؤلاء الصغير والمعتوه اللي عندها اختلال في العقل، لكن هذا الاختلال لا يصل إلى حد الجنون والمجنون، فالحضانة ما حكمها؟ واجبة. والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى. الأحق بها الأم للحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا لم تكن والجدة كانت موجودة فهي أحق، ثم أب ثم أمهاته كذلك، يعني القربى فالقربى، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم خالة لأبوين. وحقيقة هنا أخر الخالة لحديث الخالة منزلة الأم وقدم عليها غيرها من الإناث. يقول الشيخ ابن عثيمين: هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنيا على أصل من الدليل ولا من التعليل، لذلك ذهب شيخ الإسلام إلى تقديم الأقرب مطلقا سواء كان الأب أو الأم، أو من جهة الأب ومن جهة الأم، فإن تساويا قدمت الأنثى، فإن كان ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في جهة واحدة. يقول: وقد جمع هذا الضابط في بيتين هما: وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكون ذكرا أو أنثى، فأقرعا في جهة وقدم أبوة إن لجهات تنتمي. فيقدم الأقرب إذا وجد أب وأم وجد وجدة، نقدم من؟ الأقرب اللي هو الأب والأم، ثم ننظر في الأب والأم نقدم الجنس الإناث على جنس الذكور. يقول هنا من الفوائد: وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. إذا عرفت ترتيب الحضانة، إذا كان الذي له الحضانة امتنع قال أنا ما أريده، فتنتقل إلى من بعده. أو كان غير أهل، كان يكون مثلا مجنون أو يكون معتو أو حتى يكون فيه مانع ديني، ولا حضانة لمن فيه رق، لا حضانة لمن فيه رق، ولا حضانة لفاسق ولا لكافر ولا لمزوجة بأجنبي من محضون. هنا نفي الحضانة عن الفاسق. يقول الشيخ رحمه الله: الصواب أن يقال إن كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة فإنه يشترط في الحاضر أن يكون عدلا. مثل ماذا؟ أن يكون من متعاطي مثل المخدرات، هذا الفسق يخاف فيه على الطفل. وإن كان لا يؤدي إلى ذلك فإنه ليس بشرط، إذا كان فسقه لا يؤدي إلى التقصير في باب الحضانة فإنه ليس بشرط. كذلك يقول: لا حضانة لكافر ولا حضانة لغير عاقل، فهذه من الشروط التي نبه عليها العلماء. يقول: وإذا أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. إذا كان سيفترق الأبوان يقول فتنتقل الحضانة إلى الأب. طبعا بدون إضرار، يعني ما يكون الأب سينتقل من أجل أن تنتقل إليه الحضانة. وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. هذه بعض التفصيلات. يقول هنا: وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. إذا بلغ 7 سنين يعني إذا أتم. ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، يعني إذا حكمنا بالحضانة للأب أو للأم ثم اكتشفنا أنه لا يقوم بالواجب فإنه ترفع عليه قضية حتى يؤخذ وينزع منه. ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء. الذكر من 7 سنين حتى الرشد يكون عند من اختار، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. قال الشيخ: يجب أن نعرف أن أهم شيء هو رعاية مصالح المحظون، وأما من كان أحق لكنه يهمل ويضيع المحظون فإنها تسقط حضانته، لأن من شروط الحاضن أن يكون قادرا على القيام بواجب الحضانة وقائما بواجب الحضانة، فإن لم يكن كذلك فإنه لا حق له. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابا يتعلق بالجنايات. نحن نكون قد انتهينا من القسم الثالث من أقسام الأقسام التي يقسمها العلماء للفقه. العلماء يقولون الفقه هو ربع العبادات وربع المعاملات وربع الفقه الأسرة وربع الجنايات. عندك 4 أشياء: العبادات، المعاملات، النكاح وتوابعه أو فقه الأسرة كما يسمى اليوم، وآخر شيء هو أحكام الجنايات. فنحن بانتهائنا من كتاب الحضانة نكون انتهينا بما يتعلق من الجزء الثالث، وبقي لنا الربع الرابع هو ما يتعلق بالجنايات. الجنايات تدخل فيها يعني الحدود كحد القتل وحد السرقة، ويتبع ذلك أيضا كتاب الإقرار وكتاب القضاء إلى غير ذلك. والحافظ ابن حجر ختم الكتاب أيضا بكتاب يتعلق بالآداب الشرعية، وهو من أنفع الكتب، اللي هو آخر كتاب في 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 بلوغ المرام، اسمه كتاب الجامع. كتاب الجامع جدير هو حقيقة بالعناية. قال المؤلف: كتاب الجنايات. الجنايات التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. جنايات التعدي على البدن بما يوجب القصاص أو يوجب المال. ذكر المؤلف تحت هذا أحاديث، أولها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم، المسلم إذا ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج عن هذا اليقين إلا بماذا؟ بيقين. فهناك 3 حالات يقتل فيها المسلم يحل فيها دمه. الأول الثيب الزاني، وسيأتي أحكام الزنا. والثاني النفس بالنفس، القاتل المتعمد، سيأتي أحكامه أيضا. والثالث المرتد، التارك لدينه المفارق للجماعة. هل يقتل بغير هذه 3؟ الذي عليه جماهير العلماء أن هذه الأسباب 3 للحصر. جاء هناك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر فجلدوه، فإن شرب فجلدوه، فإن شرب فجلدوه، فإن شرب فجلدوه، فإن شرب في الخامسة فاقتلوه. وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وغير واحد. فيكون هذا الموضع موضع ماذا؟ من المواضع التي يحل فيها دم المسلم، يكون رابعا. لكن قال بعض العلماء هذا الحديث منسوخ، وقيل القتل الوارد في لشارب الخمر في 5 يرجع إلى اجتهاد القاضي، فيكون من باب التعزير لا من باب القضاء لا من باب الحدود، وهذا أصح. وعلى هذا فيكون هذا الحصر على بابه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: وأما هذا الموضع موضع شارب الخمر فالصحيح أن القتل يكون فيه ماذا؟ تعزيرا لا حد. كذلك جاء حديث آخر أن السارق إذا سرق تقطع يده، فإن سرق قطعت رجله، فإن سرق قطعت يده الأخرى، فإن سرق قطعت رجله، فإن سرق قتل، يعني في الخامسة. يقول أحمد شمس على كل الحديث جاء يعني ورد هذا يمكن يكون منظر صاحب عصابة عقل مدبر. على كل جاء أنه إذا سرق في الأولى تقطع يده، وإذا سرق في الثانية تقطع رجله اليسرى من خلاف، فإن سرق فيده اليمنى، فإن سرق فرجله اليسرى في الأخرى، فإن سرق يقتل. الحين ترى تطور الطب، يركبون لها أشياء صناعية ويركبون لها أشياء ويصبح يمشي هكذا، فهو من حيث التصور يوجد تصور. لكن قال بعض العلماء هذا الحديث ضعيف لا يثبت، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن السارق إذا سرق تقطع يده، فإن سرق مرة أخرى تقطع رجله، فإن سرق في الثالثة يحبس. قال هذا يحبس يعزر. وعلى هذا أنا لماذا أذكر لكم هذه الأمثلة؟ من أجل أبين أن الحصر الوارد في الحديث على باله، يعني هناك ثلاثة مواضع يحل فيها دم امرئ مسلم، الأشياء المواضع الأخرى التي جاءت ماذا؟ يعني فيها كلام للعلماء، فيها خلاف، لكن هذا متفق عليه بين العلماء. حديث ابن مسعود متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل، أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. تكتب أيضا صححه الألباني في الإرواء والشيخ مقبل في الجامع الصحيح. وبعض ألفاظ هذا الحديث في مسلم كما نبه على ذلك الشارح. طبعا الذي يتولى العقاب في هذه القضايا هو من؟ الحاكم. الحاكم ليس للأفراد الناس أن يقوموا بشيء من ذلك. في حديث عائشة ورد يعني شيء آخر، انظر آخر الحديث: ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من أرض، له حد الحرابة، هذا سيأتي معنا، ولكنه ذكر أنه ماذا؟ يحارب الله ورسوله، أنه خرج من الإسلام. يقول الشارح في الفائدة الأخيرة: ورد في آخر حديث عائشة حد الحرابة، وسيأتي مستوفا في موضعه. والمشهور من مذهب الإمامين أحمد ومالك أن من تكررت ردته والزنديق وهو المنافق ومن سب الله أو رسوله وأمثالهم أنه لا تقبل توبتهم في الدنيا بل يقتلون بكل حال. هذه مسألة المرتد إذا رجع إلى الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتله. فإذا تاب، من تاب تاب الله عليه، إذا تاب ورجع إلى الإسلام تقبل توبته. الردة يعني لها أسباب كثيرة. الردة قد تكون بالقول، يكفر الإنسان بكلمة يقولها، مثلا يسب الله، يسب الرسول، ويكفر بالسجود للأصنام والسجود للقبور والأضرحة والأولياء، ويكفر بالذبح لغير الله، ويكفر بالنذر لغير الله، هذه كلها من أسباب الكفر. فإذا تاب ورجع قبل منه. لكن يقول علماء: من سب الله أو سب رسوله فإنه حتى وإن تاب لابد أن يقتل ولا تقبل توبته. لا تقبل توبته بالنسبة لنا كبشر، فيما بينه وبين الله الله أعلم به، وهذا هو الصحيح. من سب الله أو سب الرسول أو سب القرآن فإن هذا حكم أن يقتل، حتى وإن تاب فإنه يقتل. يمكن نقبل توبته في جهة أنه يقتل ويصلى عليه، يقتل ويعطى إلى أهله يدفنونه في مقابر المسلمين، لكن رجوعه إلى الدين لا يسقط عنه حد القتل. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله، وهذا الزنديق المنافق الذي يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أصبح النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في المدينة وقد قتلت امرأة في الناس، كان رجل أعمى له امرأة، فأصبحوا الناس وقد قتلت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أناشد الله فيكم رجلا يعرف شيئا إلا أخبرني أو بهذا المعنى، فسكت الناس، فقالها ثلاثا، فقام الأعمى في الثالثة وقال أنا قتلتها يا رسول الله. قال ولما؟ قال كانت تسبك وتذمك فلم أصبر، فأخذت سيفي أو حربتي فوطئتها حتى قتلتها، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. طبعا الوحي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتصديق هذا الرجل، هو زوجها وهو الأعمى، فقتلها من أجل أنها، لكن هذا بإذن الحاكم أو في زمن التشريع، وإلا في الأصل الإنسان لا يطبق الحدود بنفسه، إنما يطبقها ولاة أمر المسلمين، وإلا كل واحد سيطبق الحد وسيدعي أن هذا كذا وكذا. قال المؤلف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. اتفق عليه. هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ عظم شأن دم الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الناس، لا يزال المؤمن في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما. في سعة يعني تتوب وترجع وكذا، لكن إذا أصيب إصاب دم فهو في ورطة عظيمة جدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا إيش الآية؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ابن عباس كان يقرأ هذه الآية ويقول هذه الآية آخر ما نزل ولا توبة لقاتل، كان يقول هذه آخر ما نزل ولا توبة لقاتل. ولما أدرك أسامة بن زيد رضي الله عنه الرجل الكافر في المعركة، فلما رفع عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فالرسول ماذا قال لأسامة؟ قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يعني تقية أو يتقي بها السيف. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت ذلك اليوم. المسلم هذا مسلم، إذا دخل الإنسان في الإسلام، الإسلام يجعل له حصانة، المال محصن ممنوع أحد يأخذ منه إلا بحق، حصانة، حصانة لنفسك، حصانة لعقلك، حصانة لمالك، حصانة لأبنائك. كيف يكتسبها الإنسان؟ حتى ما يجوز لأحد يتكلم عليك ولا بكلمة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كيف تكتسب هذه الحصانة؟ الحصانة بالإسلام، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. شوف تصور كيف، يعني إذا أردت أن تتصور من بلغ في الشر منتهى فهو ذاك الذي ماذا؟ يحقر أخاه المسلم. الساحر يعني العلماء يقولون السحر كفر، السحر كفر. ومن أهل العلم من يقول يقسم السحر إلى منه ما هو كفر ومنه ما هو خفة. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول نقول للساحر بين لنا ما عندك، بين لنا ما عندك، فإن ذكر كفرا حكم بكفره وإلا عزر. والجمهور على أن الساحر كافر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولهذا جاء في الأثر حد الساحر ضربة بالسيف، والصحابة قتلوا الساحر. ولهذا من الذين لا تقبل توبتهم أيضا الساحر، الساحر إذا تاب توبته بينه وبين الله ويقتل شرعا. حد الساحر ضربة بالسيف، وقد مر جندب بن عبد الله رضي الله عنه على ساحر وهو يسحر الناس ويلعب ويميت نفسه ويحييها، فضربه بالسيف وقال فليحيي نفسه إن كان صادقا. لماذا؟ قالوا لأن الساحر لا تؤمن توبته، ما تؤمن توبته، لأنه قد يظهر التوبة مثل ما يفعل كثير من السحر اليوم، ديدنهم ماذا؟ القرآن والحديث ويصلي مع الناس وهو في الحقيقة مخادع لله ولرسوله. طبعا هذا إذا وصل إلى القاضي وإلى الحاكم، وأما إذا لم يصل أمره إليه وتاب، من تاب تاب الله عليه. كما ذكروا عن بعض التابعين أنه كان من قطاع الطرق وكان الناس يسمعون به، ثم وجده عمر رضي الله عنه يوما وهو معتمر في العمرة، فذكر فلما رأى عمر ذكر له الآية التي في سورة المائدة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فقال: لا سبيل لك علي أمير المؤمنين، فإني تبت قبل أن تقدر علي. فهذا هو فقيه. هم ذكروا السارق الفقيه، يقولون ذكروا السارق الفقيه أن 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 سارقا اقتطع الطريق على رجل، فقال وكان من التجار، فقال له: إما أن أقتلك وإما أن تعطيني مالا. فقال: إذا وصلت إلى بلدتي أعطيك. فقال له السارق: يعني حدثنا فلان عن مالك أنه لا تقبل في هذا الباب النسيئة. هذه ذكروها من الطرائف، أنه قال: لا، إحنا نأخذ ناجز. نحن نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.